إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. ما زلنا مع الحديث في النوم عن الصلاة. النوم عن الصلاة، حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان في من آخر الليل عرس، وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبت عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي حمك الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتادوا، فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم حين قضى الصلاة ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول أقم الصلاة لذكري. كنا قد خرجنا الحديث وتكلمنا في المرة في الدرس الماضي على حكم من ترك الصلاة متعمدا هل يقضيها أو لا يقضيها، هكذا. وتكلمت على هذه المسألة، ثم وأنا أتصفح منتديات البيضاء رأيت أحد من الإخوة اسمه أبو عبد الرحمن المرساوي أنزل موضوعا وهو بعنوانه حكم قضاء من ترك صلاة واحدة متعمدا فالجمهور على عدم قضائها ونسب ذلك إلى الشيخ زيد المدخلي حفظه الله. فتكلمت في درس الأصول عليها في درس الأصول نبهت إلى هذه المسألة وكان الأخ حاضر، واليوم أحببت أن لا نخرج من هذه المسألة حتى لأن سئلت عنها أيضا ما هو الراجح في المسألة، هل الراجح في المسألة القضاء لمن ترك صلاة واحدة متهاونا متعمدا أما عدم القضاء. فأحببت اليوم أن أتكلم قبل أن نخرج من هذا الحديث، نتكلم على هذه المسألة حتى ننهيها أفضل، وهي مسألة مهمة. أم أننا نترك الكلام إلى آخر الدرس عليها، ما نتكلم على الحديث الذي قرأناه ثم في آخر الدرس نتكلم على هذه المسألة، هكذا أفضل. طيب، يقول ابن عبد البر رحمه الله في شرح هذا الحديث: مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح فنام. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم اقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح، ثم قال: حين قضى الصلاة، من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. طيب، قوله حين قفل من خيبر، حين قفل من خيبر، القفول الرجوع، القفول الرجوع، القفول الرجوع، وقوله من خيبر هذا هو الصحيح، خلافا خلافا وهذا خلاف لمن قال، خلاف لمن قال أنه من رجع من الحديبية أو حنين كما ذكره الأصيلي. حنين هذا هو الأصح، حين قفل أي رجع من خيبر، وهذا هو الصحيح، وليس كما قال بعضهم من حنين أو من الحديبية. قاله الأصيلي، أبو محمد الأصيلي نقله عنه الباجي في شرح الملتقى، نقله عنه الباجي في شرح الملتقى. الجزء الأول الصفحة 27-28. وقوله أسرى فيه لغتان، وقوله أسرى فيه لغتان، وقوله أسرى فيه لغتان، سرى وأسرى، سرى سرى وأسرى. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده. أسرى بعبده، فهذا من الرباعي، أي الفعل الرباعي، أسرى رباعي. واستدل أيضا ابن عبد البر ببيت من الشعر لامرؤ القيس يقول فيه: سريت بهم حتى تكلا، مطيهم سريت بهم حتى تكل مطيهم سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقودنا بأرساني وحتى الجياد ما يقودنا بأرساني. وهذا ثلاثي. إذن أسرى وسرى ثلاثي ورباعي أسرى وسرى. وهذا معنى أن أسرى فيه لغتان ثلاثي فعل ثلاثي سرى وفعل رباعي أسرى. ودليل الأول قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ودليل الأول قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده وهذا رباعي. والدليل الثاني ما ذكره عن العرب من شعر امرؤ القيس وأيضا من قوله تعالى وقد قرئ بقراءتين من قوله تعالى قرئ بقراءتين أن أسري بعبادي أن أسري بالقطع أن أسري هذه مقطوعة أن أسري بهمزة القطع وبقوله أن أسري بهمزة الوصل وفيه بمعناه الثلاثي والرباعي. فبالوصل ثلاثي وبالقطع رباعي. نعم السلام ورحمة الله. نعم نعم يا أخي أنا في درس الآن اسمح لي بارك الله فيك بعد العشاء. السلام عليكم. إذن ومن قوله سبحانه قرئ بقراءتين بالقطع أن أسري بعبادي بسورة طه وهذا رباعي وبقوله أن أسري هذا ثلاثي بالوصل والقطع على الثلاثي والرباعي جميعا. ثم استدل ابن عبد البر بأبيات من الشعر لكلا القولين. إذا كان من آخر الليل عرس إذا كان من آخر الليل عرس التعريس النزول في آخر الليل والتعريس هو النزول في آخر الليل التعريس هو النزول في آخر الليل كما في الحديث التعريس هو النزول في آخر الليل. ولا تسمي العرب نزول أول الليل تعريسا ولا تسمي العرب التعريس أول النزول أول الليل تعريسا ولا تسمي العرب النزول أول الليل. إذا كان الإنسان مسافر ونزل في أول الليل يريد أن ينام أو يرتاح هذا لا يسمى تعريس وإنما التعريس يكون في آخر الليل يكون في آخر الليل. قال النووي هكذا قاله الخليل والجمهور قال النووي هكذا قاله الخليل والجمهور على أن التعريس يكون في آخر الليل. يؤكده حديث عطاء بن أبي رباح الذي ذكرناه حتى إذا كان آخر الليل نزل للتعريس فكلهم قال في الحديث آخر الليل وهو معروف عند العرب. وقال ابن عبد البر لا أعلم خلافا في ذلك وقال ابن عبد البر لا أعلم خلافا في أن التعريس يكون في آخر الليل. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أي ناموا وكلأ وطلب النبي صلى الله عليه وسلم قوله وقال لي بلال اكلأ لنا الصبح اكلأ لنا الصبح اكلأ بمعنى احفظ الكلأ الحفظ. ومنه قوله تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار الكلأ الحفظ قل من يكلأكم بالليل والنهار أي يحفظكم. وطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم من بلال فيه دليل احفظ لنا اكلأ لنا بمعنى احفظ لنا وطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم من بلال الحفظ فيه جواز استعمال الصبر ما ضمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه من القوة والجلد. قوله وقال لي بلال أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بلال واختاره لما عرف عن بلال أنه هو الذي كان يراعي وقات الصلوات، وأيضا لما ظن فيه ويقن فيه أن بلال صاحب قوة وجلد على مراقبته الأوقات أوقات الصلوات. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نام مطمئنا بعد أن اتخذ الأسباب المشروعة للاستيقاظ للنوم. نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام أصحابه ناموا مطمئنين بعد أن اتخذوا الأسباب المشروعة لكن في التوكل للاستيقاظ لصلاة الصبح. ومنه يقال للمسلم لابد إذا سهرت في الليل وخشيت أن يفوتك وقت الصبح فلابد من اتخاذ الأسباب التي تساعدك على الاستيقاظ لصلاة الصبح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اكلأ لنا يا بلال الصبح، ففيه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على جواز استعمال الأسباب المشروعة التي تساعد الإنسان على الاستيقاظ لصلاة الصبح من المنبهات والساعات والهاتف، وطلب من الإخوان والصاحب أن ينبهوه لصلاة الصبح فكل سبب يساعدك على الصلاة على الاستيقاظ للصلاة فهو مشروع أن تتخذه ما لم يكن فيه مخالفة لشرعنا كمن يتخذ ناقوسا للاستيقاظ في صلاة الصبح، فهذا لا ينبغي. قال وكلأ بلال ما قدر له، أي حفظ بلال، كلأ بمعنى حفظ بلال ما قدر له أن يحفظ من الوقت ثم أسند إلى راحلته وهو مقابل الفجر. استند إلى راحلته وفي رواية أنه كان قام يصلي فجاء الشيطان وأخذه ودغدغه حتى نام بلال. جاءه الشيطان فدغدغه ودلله كما يدغدغ الصبي ويدلل للنوم، وحتى أخذته عيناه فاستند إلى راحلته ونام وهو مقابل الفجر. قوله مقابل الفجر أي قريب من الفجر وقت الفجر. فغلبته عيناه، قوله فغلبته عيناه هذا يحصل لمن نام قرب وقت الصلاة بعد مشقة وتعب وأسند نفسه إلى شيء من الأشياء سواء إلى فراشه أو إلى راحلته فيحصل له مثل هذا النوم فغلبت عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبته عيناه وخالطه النوم وخرج عن عادته. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عن العادة المألوفة لديه. ما هي عادته؟ عادته أن تنام عيناه ولا ينام قلبه. وخروج النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العادة، عن هذه العادة ليسن لأمته هذه السنة، وهي أن يبين لهم حكمه من نام عن صلاة أو ناسيها. والله سبحانه وتعالى أخذ روحه لتكون السنة لأمته فيبين لهم حكم من نام عن صلاة أو ناسيها، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، أي حتى ضربتهم بمعنى أصابتهم أشعة الشمس، أصابهم أشعة الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله ففزع، قال القاضي عياض قوله ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال القاضي عياض لما فاته من الصلاة. قال القاضي عياض سبب فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وفزع الصحابة، لأن حتى الصحابة فزعوا بعد استيقاظهم، قال لما فاته من الصلاة، وليس خوفا من طلب المشركين لهم، وليس خوفا من طلب المشركين لهم. قال ابن عبد البر في قوله ففزع، قال ابن عبد البر: وفي فزع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتبهوا لما فاتهم من الصلاة أوضحوا الدلائل على ما كان القوم عليه من الوجل والخوف والإشفاق لربهم. وأظنهم والله أعلم لم يكونوا علموا أن القلم مرفوع عن النائم، لما فزعوا خوفا لما فاتهم من الصلاة لم يكونوا عالمين أن القلم مرفوع عن النائم، وأن الإثم عنه ساقط، لأنهم بعث إليهم وهم لا يعلمون شيئا. فعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإثم عن النائم والناس ساقط، وأن الصلاة غير ساقطة عنهم، وأنه يلزمه فعلها متى من انتبه وذكرها، كما في الحديث: من نسي صلاة ونام عنها فليصليها حين يذكرها. ولا يعرف أهل السير أن منصرفه من خيبر أو من حديبية كان انصراف خائف، يعني ليس سبب فزعهم الخوف من طلب المشركين لهم، إنه لا يعرف في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من خيبر راجعا إلى المدينة أو من حديبية أنه انصرف انصراف خائف، لا، إنما انصرف مطمئن. لذلك فزع لما فاتهم من الصلاة وليس خوفا لطلب المشركين لهم. ثم قال: إذن هذا الفزع، وذكره أيضا هذا الباجي، ذكر الباجي في كتابه شرح المنتقى أن الفزع إنما هو من أجل إيش؟ لما فاتهم من الصلاة، ذكره الباجي. وابن عبد البر زاد ابن عبد البر قال: وأنني أظن أنهم حين فزعهم لم يكونوا عالمين بأن القلم مرفوع عن النائم والناس، حتى بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أيضا فزعوا كما فزع النبي صلى الله عليه وسلم، فأطمنهم الناس بقوله: أيها الناس، إن الله أخذ أرواحنا فإذا شاء بعثها بعدها، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليذكرها حين فليصلي حين يذكرها. وقوله: فقال بلال ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه لما استيقظ فزع استيقظ البقية. فلما رأى بلال الفزع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبرر لنفسه أراد أن يبرر لنفسه رضي الله عنه. قال فقال يا رسول الله أخذ بنفسي. الذي أخذ بنفسك حتى لا يلومه، حتى لا يكون اللوم عليه، كما أنه أخذ بنفسك اللوم فقد أخذ بنفسي حتى لا يكون اللوم عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، أي قال لبلال نعم. ثم قال للصحابة اقتادوا، بمعنى اقتادوا رواحلكم، أي قودوا رواحلكم من هذا المكان. وفي رواية أن هذا المكان فيه شيطان، فاقتادوا من هذا المكان فيه للشيطان، اقتادوا بمعنى قودوا رواحلكم من هذا المكان. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، اقتادوها شيئا يعني ابعدوها شيئا إلى مكان آخر، يعني قادوها مبتعدين عن ذلك المكان. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة. في هذه الرواية، في رواية الموطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر الأذان، لم يذكر الأذان. وفي رواية الصحيحين ذكر الأذان والإقامة، ذكر الأذان والإقامة. في بعض الروايات ذكر الصلاة دون الإقامة ودون الأذان، وبعض الروايات ذكر الإقامة دون الأذان، وبعض الروايات ذكر الأذان والإقامة. والمعول عليه في هذه المسألة، المعول عليه في هذه المسألة في الصلوات الفائتة، في الصلوات الفائتة سواء كانت واحدة أو أكثر، أنه يؤذن ويقام، يؤذن ويقام لكل صلاة. وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب أهل الحديث، أنه يؤذن للصلوات الفائتة ويقام لكل صلاة، يقام لكل صلاة، على خلاف كما سيذكره ابن عبد البر بين المذاهب. لكن الصحيح في المسألة أن الصلوات الفائتة سواء كانت واحدة أو أكثر أنه يؤذن لها وتقام، ويقام لها لكل صلاة. فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح. وفي هذه الرواية لم يذكر أنه صلى السنة الراتبة، في هذه الرواية لم يذكر أنه سنة الراتبة. وفي الصحيحين ذكر أنه صلى سنة الفجر الراتبة، ثم صلى بهم الفريضة، ثم صلى بهم الفريضة. ثم قال حين قضى الصلاة، من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. هذا مجمل ما في هذا الحديث. ونقرأ بالتفصيل كلام ابن عبد البر رحمه الله في المسألة في هذا الحديث، وهو طويل نوعا ما. يقول ابن عبد البر هكذا روى هذا الحديث عن مالك مرسل جماعة من الرواة، من رواة الموطأ عنه، لا خلاف بينهم في ذلك. وكذلك رواه سفيان بن عيينة ومعمر في رواية عبد الرزاق عنه عن الزهري مرسلا كما رواه مالك. وقد وصله، أي وصل هذا الحديث الذي رواه مالك مرسلا، وصله جماعة منهم أبان العطار عن معمر بن راشد، ووصله الأوزاعي أيضا إمام أهل الشام، ووصله يونس بن عبيد عن الزهري، ووصله عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة. قوله ويونس هو يونس بن عبيد عن الزهري ابن شهاب الزهري، عن سعيد، المقصود بسعيد هو سعيد بن مسيب، عن أبي هريرة. وعبد الرزاق الصنعاني، قوله عبد الرزاق وعبد الرزاق الصنعاني، أثبت في معمر بن راشد من أبان العطار. يعني إذا جاءتنا رواية أبان العطار عن معمر عن الزهري، أو جاءتنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، فالرواية اللي هي أفضل هي معمر، هي عبد الرزاق قال وعبد الرزاق أثبت في معمر، هي عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن الزهري، هذه أثبت وأوفق وأصح من رواية أبان العطار عن معمر عن الزهري. وقد وصله محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة، صاحب السيرة النبوية، محمد بن إسحاق صاحب السيرة النبوية وصله عن الزهري أيضا، وصله عن موصول فيه فيما حدثنا، يقول ابن عبد البر فيما حدثنا به أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا الحسن بن علي الرافقي، الرافقي في بعض النسخ الوافقي هو خطأ، حدثنا أبو شعيب صالح بن زياد السوسي بالرقة، حدثنا يعلى عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السيرة النبوية عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، وهذا فيه دليل على أن كفوله كان من خيبر، حتى إذا كان ببعض الطريق، ببعض الطريق أراد التعريس من آخر الليل، وذكر فيه أيضا آخر الليل ليدل على أن التعريس لا يكون إلا من آخر الليل، فاضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله فاضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاضطجاع هو الاضطجاع هو الانبساط على الشق الأيمن ووضع اليد اليمنى تحت الرأس، ولكن الاضطجاع ليس بالضرورة أن يكون فيه النوم ثقيل، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي راتبة الفجر أن يضجع عن شقه الأيمن قليلا ثم يقوم لصلاة الفجر، فقال فاضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسند بلال ظهره إلى بعيره، أسند بلال ظهره إلى بعيره بعد أن كان يصلي، أسند بلال ظهره إلى بعيره واستقبل الشرق، استقبل الشرق فغلبته عينه فنام، فلم يوقظه إلا الشمس، فلم يوقظه إلا الشمس، فكان أولهم رفع رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ماذا صنعت بنا يا بلال بعدما كلفناك بحفظ الصبح، كلفناك بحفظ وقت الصبح لنا، فماذا صنعت بنا؟ قال بلال يبرر لنفسه ويدفع اللوم عنها، أخذ بنفسي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك، فقال صدقت، أي النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، لأن أرواحنا ليست بأيدينا، والنوم وهذه ظاهرة عند الإنسان أن الإنسان لا يدفع النوم إذا كان مضطجعا أو مسندا ظهره، لا يدفع النوم إذا كان مضطجعا أو مسندا ظهره وجاءه النوم، فإن النوم يغلبه ولا يمكن أن يدفعه، بخلاف من كان قائما أو في الأعمال، قائما أو في الأعمال هذا يمكن أن يدفع النوم، يدفع النوم بالحركة والقيام، أما من كان مضطجعا أو مسند جالس المسند ظهره إلى شيء فهذا وجاءه النوم، وخاصة إذا كان في موطن العبادة، في موطن العبادة وجاءه النوم فإن النوم يغلبه. ومن هنا قال أهل العلم لا ينبغي للإنسان إذا كان في عبادة أن يسند ظهره وهو جالس، فقالها لطلاب العلم لا ينبغي لهم إذا كانوا في الطلب أن يجلسوا مسندين ظهورهم حتى لا يغلبهم النوم، حتى لا يغلبهم النوم، لأن النوم يأتي للإنسان في موطن العبادة، فإذا أجاءه غلبه، فكذلك بلال، وهذا ما قاله علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يدق عليه يوقظه للصلاة المرة الأولى والثانية والثالثة، قال علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أرواحنا ليست بأيدينا، متى إذا شاء أرسلها أرسلها وإذا شاء أخذها أخذها، فراجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذيه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فقال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، فقال صدقت، صدقه لأن أرواحنا ليست بأيدينا، والله يتوفى الأنفس حين موتها، فاقتاد غير كبير، فاقتاد غير كبير بمعنى انهم اقتادوا رواحلهم بامر من النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر في الحديث حديث مالك المرسل انهم اقتادوا، لكن اقتادوا الرواحل مسافة غير كبيرة، مسافة غير كبيرة. فتوضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأولى التي في الباب لم يذكر الوضوء، وتوضأ الناس لم يذكر الوضوء، ثم صلى الصبح، ثم أقبل عليهم صلى الصبح، وفي هذه أيضا لم يذكر فيها صلاة الراتبة. وفي الصحيحين أنه ذكر صلاة الراتبة، ومن هنا يقال أن من فاتته الصلاة نام عنها أو نسيها واستيقظ، فأول ما يبدأ به يبدأ بالراتبة، راتبة لأن محلها مقدم. وخلاف لما يقوله جمهور العلماء يقولون الفرض أولى منه من الرواتب، من المستحب، لأن الرواتب مستحبة، فقالوا الفرض أولى، يقدم الفرض على الرواتب، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الراتبة على الفرض في هذه الحادثة وفي غيرها، قدم الراتبة على غيرها. قال ثم أقبل عليهم، أي بعد من صرف من الصلاة استدار إليهم وأقبل إليهم، أقبل عليهم أي بوجهه، فقال إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا تكرتموها، فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري. وأما حديث يونس بن يونس فقد رواه عن ابن فقد رواه أيضا مسلم في صحيحه، مسلم في صحيحه، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. يقول ابن عبد البر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نومه عن الصلاة في السفر آثار كثيرة من وجوه شتى. وذكرنا خلاصة الكلام في نومه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن العربي أنه نام عن الصلاة كم من مرة؟ ثلاث مرات. أنه نام عن الصلاة ثلاث مرات، ثلاث مرات. وابن عبد البر يقول في نومه عن السفر آثار كثيرة من وجوه شتى، رواها عنه جماعة من الصحابة، منهم ابن مسعود، ابن مسعود يقصد به عبد الله ابن مسعود، وأبو مسعود يقصد به أبو مسعود البدري، أبو مسعود البدري، لا هو اسمه، نعم هو اسمه البدري. قال وأبو قتادة وذو مخبر الحبشي، ذو مخبر الحبشي هذا يقال ذو مخمر، يقال له ذو مخمر، ويقال له ذو مخبر، ابن أخي النجاشي، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه، ثم نزل الشام، وله أحاديث خرجها الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال وعمران بن حسين وأبو هريرة، وقد ذكرناها في باب زيد بن أسلم، وسيأتي بإذن الله تعالى أن ابن عبد البر ذكرها في حديث زيد بن أسلم، ولم نصل إلى حديث زيد بن أسلم بعد. ثم قال وبعضهم ذكر أنه أذن وأقام، وبعضهم ذكر أنه أذن وأقام ولم يذكر ذلك بعضهم، وبعضهم ذكر أنه ركع ركعتي الفجر، وبعضهم لم يذكر ذلك. والحجة في قول من ذكر، حجة في قول من ذكر الأذان والإقامة والوضوء وصلاته الراتبة قبل الفرض، لا في قول من قصر. يقولون من يقولون أن من علم حج على من لم يعلم، والذي زاد عنده زيادة علم، الذي زاد زيادة علم، وهذه ليست على إطلاقها، لأن زيادة الثقة، زيادة الثقة هذه عند أهل الحديث غير مقبولة على إطلاقها، زيادة الثقة، زيادة الثقة مقبولة لكن ليست على إطلاقها. ولذلك قوله هنا والحجة في قول من ذكر، في قول من ذكر، إذا في قول من ذكر بأن معه زيادة علم، زيادة علم بشرط ثبوتها، بشرط ثبوتها وعدم مخالفة الثقات لها، وعدم مخالفة الثقات لها، وإذا تعتبر هذه الزيادة شدة شادة قدرته على الدقادة وفق الضوابط التي تقبل فيها زيادة الثقة. التحفظ، التحفظ لم يبلغهم ذلك أولا، ثانيا رأوا حسب ما علموا، ثالثا لم يذكر ربما بلغتهم الزيادة ولم يذكرونها تحفظا، تحفظا. وإذا بلغ وإذا لم تبلغهم فرووا على ما بلغهم الأطر أو الحديد، هذا هو. فلا معنى لإعادة شيء من ذلك. وقول ابن شهاب في الحديث عن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر، هذا تكلمنا عنه، أي القفول، ما معنى القفول، ما معنى الأسرة إلى آخره. طيب كم بقي من الوقت؟ كم؟ ها؟ طيب طيب الآن بعد ما انتهينا من هذا الحديث بقيت مسألة مهمة تكلمنا عنها. بعد ما انتهينا من التعليقات البسيطة على هذا الحديث، عندنا مسألة مهمة وهي حكم من ترك صلاة. الحديث يتكلم عن من ترك صلاة ناسيا أو نائما فهو معذور فليصليها حين ذكرها، لكن من ترك صلاة أو صلوات عامدا متعمدا متهاونا عمدا، هل يقضيها أو لا يقضيها؟ قلنا أن الجمهور على القضاء، الجمهور على قضاء هذه الصلاة، عمدا نسيانا عمدا 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 نسيانا عمدا، نعم نسيانا عمدا، حملوا النسيان على العمد، نعم. وذهب الظاهرية وابن حزم وداود، داود الظاهري وابن حزم أتباعه يعني، وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وبعض الشافعية، بعض أصحاب الشافعي، إلى أنه لا قضاء عليه. وذكرها أيضا الشوكاني في نيل الأوطار، وفي الأول انتصر إلى قول ابن حزم وشيخ الإسلام بن تيمية، لكن لما جاء إلى حديث ودين الله أحق أن يقضى توقف وأخذ بقول ابن دقيق العيد، لأن ابن دقيق العيد له كلام على هذا الحديث قوي جدا وسيأتي معنا. أنقل لكم ما نقلته من هذه الكتب. قال شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن البسام حفظه الله في كتابه تيسير الإعلام شرح عمدة الأحكام الجزء الواحد صفحة 258، اختلف العلماء في تاركها، تارك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها هل يقضيها أو لا. وقد لخصته من كلام ابن القيم في كتابه الصلاة صفحة 43-44 هكذا يقول، هذا كلامه، أنه لخص هذا الكلام من كلام ابن القيم في كتابه الصلاة صفحة 43-44 وقد أطال ابن القيم في هذه المسألة منتصرا إلى مذهب شيخه أنه لا قضاء عليه. يقول ابن القيم: قد اتفق العلماء على حصول الإثم العظيم الذي يلحق من أخرها لغير عذر حتى يخرج وقتها. اتفق العلماء على حصول الإثم العظيم الذي يلحق من أخرها، أي أخر الصلاة لغير عذر حتى يخرج وقتها، ولكن ذهب الأئمة الأربعة، هذا هو بيت القصيد، الأئمة الأربعة هم الجمهور، لأن من ذكرهم الظاهر داود الظاهري وابن حزم وصاحب الشافعي أبو عبد الرحمن، هؤلاء ليسوا، وشيخ الإسلام بن تيمية تلميذه ابن القيم، ليسوا الجمهور، وإن كان هناك من وفقهم عليها لكن لا يعد الجمهور، لكن الأئمة ومن تبعهم هم الجمهور. لأنه إذا أطلق الجمهور، الجمهور يراد به إما الأئمة الثلاثة أو الأئمة الأربعة أو الأئمة الأربعة، إذن ثلاثة ويختلف واحد، هم الأئمة أربعة نقص واحد، أي واحد فيهم دائما يكون. نعم. قالوا ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء، وهو هذا الأئمة الأربعة جمهور، وعليه مع استحقاقه العقوبة مع الإثم إلا أن يعفو الله عنه. وقال طائفة من السلف والخلف: من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر فلا سبيل له. قوله وقال طائفة من السلف، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية، قال وقال طائفة من السلف وأبو عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود وأتباعه الظاهري وأتباعه، من هم طائفة من السلف؟ لم يذكر أحد منهم، إنما ذكر صاحب الشافعي وداود الظاهري. إذن تدل هذا على أن هؤلاء هم ليسوا الجمهور، إنما قول الجمهور على خلاف هذا. قال وقال طائفة من السلف والخلف: من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر لا سبيل له إلى قضائها أبدا ولا يقبل منه، وعليه أن يتوب توبة نصوحة فيكثر من الاستغفار ونوافل الصلاة. استدل الآن، جئنا إلى الأدلة، استدل موجب القضاء بأنه إذا كان القضاء واجبا على الناس والنائم وهما معذوران، فإجابه على غير المعذور العاصي من باب أولى. جمهور العلماء قالوا واجب القضاء عليه، وجوب القضاء عليه، وإذا أوجب الله سبحانه وتعالى الشارع على النائم والناس وهما معذوران لا نائمة عليهما ولا إثم عليهما، فمن باب أولى القضاء على غير المعذور الذي عليه النائمة حتى يرفع اللوم عنه والعقوبة عنه وهو بإتيانها. قال النووي في هذا في شرح مسلم جزء 5 صفحة 160: وإنما قيد الحديث بالنسيان، قيد من نسي صلاة أو نام عنها بالنسيان والنوم لخروجه على سبب، فقال من نسي صلاة أو نام عنها، لورود هذا السبب كانوا ناموا عن الصلاة فتنسوها فخرج على سبب ولم يكن ابتداء، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغير المعذور أولى بالوجوب، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. هل هناك دليل على هذه المسألة من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؟ نعم، ذكروا في ذلك، قال والصحابة قضوا الراتبة لما تركوا الصلاة في غزوة، فلما تركوا الصلاة نوما قضوا الراتبة قبل الفريضة، فهذا الأدنى للقيام بالأعلى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الراتبة الظهر كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك راتبة الظهر فلم يصليها إلا بعد العصر، فقضى الراتبة بعد خروج وقتها، قضى الراتبة بعد خروج وقتها لأنه شغل عنها. فدل هذا على أنه من الأدنى إلى الأعلى، يعني التنبيه بالأدنى إلى الأعلى، فالراتبة لا شك أنها أدنى من الفريضة، فدل ذلك على الأدنى إلى الأعلى. فكان هذا صحيح الاستدلال على أساس أن ينبه بالأدنى إلى الأعلى. قال شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام أيضا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد المغرب يوم الخندق هو وأصحابه، ومعلوم أنهم كانوا غير نائمين ولا سهين، ولو حصل السهو من بعضهم ما حصل منهم جميعا، وانتصر، يقول ينقل عن ابن عبد البر، انتصر ابن عبد البر بوجوب القضاء، وذكر أدلة، وقلت على هذا ما في الصحيحين في مسند، على هذا ما في الصحيحين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد المغرب، هذا على ما في الصحيحين، يعني أن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بعد المغرب، لكن في مسند الإمام أحمد والنسائي أنهم صلوا الظهر والعصر، صلوا الظهر والعصر بعد المغرب، بل بعد العشاء، بعد ذهاب شيء من الليل، وهذا بعد ذهاب شيء من الليل، هذا في مسند الإمام أحمد. أما في الصحيحين فلم يذكروا الظهر ولم يذكروا أنه صلها في بعد العشاء. قال شيخنا: ومن الذاهبين إلى عدم القضاء الظاهرية، وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وقد أطال رحمه الله في صوت الأدلة، ورجح ورد عن القائلين بالوجوب ورجح عدم القضاء، ثم ذكر ومن تلك الأدلة التي استدل بها القائلون بعدم الوجوب مفهوم هذا الحديث. وش هو هذا الحديث؟ حديث الباب: من نسي صلاة، من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين ذكرها. قالوا مفهوم هذا، مفهوم الحديث، فإن مفهوم الحديث استدلوا بمفهوم، فإن منطوقه، منطوقه وجب القضاء على النائم والناسي فقط، ومفهومه أنه لا يجب على غيرهما. قال: من نسي أو نام، هذا المنطوق، فالمفهوم لا يجب على غيرهما، وأن أوامر الشرع على قسمين: مطلقة ومؤقتة، مطلقة ومؤقتة، وكالجمعة وعرفات، الجمعة وعرفات لا تقبلان البديل ولا القضاء، لو تفوتك عرفات وقتها محدد لا تقبل البديل ولا القضاء، وكذلك من الجمعة. قال: ومنها الصلاة المؤخرة عن وقتها أيضا لا تقضى لأنها كعرفات والجمعة مؤقتة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك، أيضا استدل بحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، رواه البخاري ومسلم. ولو كان فعلها بعد المغرب صحيحا مطلقا لكان مدركا، سواء أدرك ركعة أو أقل من ركعة أو لم يدرك شيئا، هكذا قالوا. وقالوا: والمقاتلون أمروا بالصلاة في شدة القتال، كل ذلك حرصا على فعلها في وقتها، ولو كان هناك رخصة، رخصة لهم في القضاء لأخروها حتى يكونوا في فراغ من القتال ويصلوها حتى لو كانت خارج الوقت، لكن لما لم تكن لهم رخصة أمرهم بالصلاة في وقت القتال، وهذا دليل قوي. نعم، وهذا دليل قوي بعد الوقت حين الفراغ. قوله: من أدرك، وهنا التفاتة مهمة جدا نقف عندها قليلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: التفاتة طيبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدرك، أي الصلاة، ولو أصاب شيء منها خارجها، هذا تفضل من الله. وإلا في الحقيقة، في حقيقة الأمر، أن هذا الذي صلى ركعة خارج الوقت وركعة في الوقت، هذا وقد ضيع الصلاة، لأن قوله: من أدرك ركعة، من أدرك ركعة من العصر ومن أدرك ركعة من الصبح، هذا لم يبين سبب تركه لهذه الصلاة في الحديث، وإنما لم يبين، فهو ترك هذه الصلاة إما تهاونا وإما نوما، فحتى فرط فيها، حتى كاد أن يخرج وقت، أن يخرج وقتها، فأدرك ركعة في الوقت وركعة خارج الوقت، فلما حصلت هذه الصلاة جزء منها خارج الوقت وجزء منها داخل الوقت، تفضل الله سبحانه وتعالى بأن أعطاه توسع عليه وتفضل منه أنه أداها في الوقت أي أداء. وقوله أدرك بمعنى أدرك الصلاة أداء في الوقت، وهذا تفضل من الله، وإلا في الحقيقة فهو أدى جزء منها خارج الوقت، وإذا كان خرج وقتها فصلاتها تعتبر قضاء وليس أداء، وإنما تجاوز الله له أن أداها أداء ليس قضاء. الإنسان اللي خرج الصلاة عن وقتها ويصليها قبل بعد الصلاة يسمى أداء أم قضاء؟ قضاء، هذا صلى جزء منها خارج الوقت إذن يسمى قضاء ذلك الجزء، وجزء داخل الوقت يسمى أداء. فلما كان جزء أداء وجزء قضاء تفضل الله بعفوه وفضله وكرمه أن عدها له من باب الأداء لا من باب القضاء، تفضل من الله. وإلا في الحقيقة أن من فعل شيئا خارج عنها فقد فعله قضاء وليس أداء. ومن هنا يقال أنه إذا تفضل الله سبحانه وتعالى على هذا الذي صلى ذلك الجزء خارج الصلاة وهو في حقيقته أنه قضاء وليس أداء، فعدها الله أداء من باب أنه أدرك فضل الله سبحانه وتعالى فرفع عنه العقوبة، فيقال لمن تركها وخرج وقتها أنه يقضيها حتى يرفع عنه اللائمة والعقوبة. أدانا طيب، هذه المسألة سأبرك إن شاء الله نكتب فيها نحررها ونكتب فيها ونجيب بأقوال أهل العلم ونتوقف في هذه المسألة. والصحيح في المسألة، المهم أنني أعطي خلاصة الكلام في المسألة، أن قول الجمهور هو الذي عليه قول الجمهور هو الصحيح، أن من ترك صلاة لكن يقال تركها مشغولا عنها. أما اللي جالس في بيته أو في المقهى أو مع أصحابه وهو تارك للصلاة عمدا متهاونا فهذا قد بغير سبب بغير شغل فهذا لا يقضيها وقد فاتته إلى يوم القيامة. هذا هو الفيصل المسألة، عليه التوبة والرجوع للاستغفار، والله أعلى وأعلم. طيب تفضل. نعم، الرواتب بارك الله فيك تقضى، الرواتب تقضى. وقد كما في صحيح مسلم أن الرواتب تقضى، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم الرواتب ولا حرج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الوتر، من نام عن وتره من الليل فليصليه وحتى طلعت الشمس فليصليه بعد طلوع الشمس، وهو حديث في صحيح جامع. إذن ففيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الوتر، والوتر من الرواتب. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الوتر بعض الراتبات بعض الظهر بعض العصر، فيجوز قضاء الرواتب، لكن هل يجمعها يجمع الرواتب كلها في المساء؟ هذا فيه تقصير وينبغي للإنسان لا تكون صفته هذه، كل مرة يترك هذه الرواتب حتى يجمعها في الليل لا يليق. تفضل. من هو أستاذ؟ أنس بن مالك. أنس بن مالك صحابي، فشيخه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكبار. أما إذا كنت تقصد مالك بن أنس وليس مالك بن أنس، شيوخه كثر، مالك له من الشيوخ كثير جدا. وأيضا لعلك حنفي وتريد أن تقول أن أبو حنيفة هو الشيخ هؤلاء، هو شيخ هؤلاء، وهذا غير صحيح. فقد تناقش الشافعي وصاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن في من هو أولى بالاتباع، فكانت الغلبة للشافعي على أساس أن مالك أولى وأفضل من أبي حنيفة، لأنه يأخذ بالحديث والفقه، فقه الصحابة، وأبو حنيفة يأخذ بالرأي. فتلامذتهم كثير بارك الله فيكم، لا يمكن محصر تلامذة في شيخ أو شيخين. فالشافعي شيوخه أيضا كثر، والإمام أحمد شيوخه كثر، ولا يمكن محصرهم في جواب واحد. طيب